تخصيص النطق بالقياس، ويعني بالنطق قول الله تعالى وقول الرسول عليه الصلاة والسلام كما تقدم في الأمثلة، في أمثلة تخصيص الكتاب بالقياس والسنة بالقياس. نعم، تخصيص السنة بالإجماع. يعني إذا خصصنا الكتاب بالإجماع وعرفنا أن المقصود دليل الإجماع فلن تخصص السنة بدليل الإجماع من باب أولى. نعم، كيف؟ يعني نصوص كثيرة جاءت في السنة ذكر منها الترمذي حديثين، لكن هل هذا نقول باب التخصيص من باب النسخ؟ نعم، ذكر حديثين أجمع العلماء على عدم العمل بهم، فيكون من باب النسخ. نعم، فهمت؟ ظاهر إن الماء طهور لا ينجسه شيء، جاء عند البيهقي وما جاءه غيرهما إلا إن تغير لونه أو طعمه أو ريحه بنجاسة تحدث فيه، لكن هذه الزيادة ضعيفة بالاتفاق، والمعول على تخصيص المتغير على الإجماع. نعم صالحين. عندنا العموم والخصوص الوجهي اللي هو أصعب أنواع التعارض في هذا الباب، ومثلنا له سابقا في المثال الأول. نعم، المثال الأول: الذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة، مع قوله تعالى ولاة الأحمال أجلهن يضعن حملهن. عموم وخصوص وجهي، وعرفنا كيف نخرج من هذا التعارض. هذا بالنسبة للكتاب، عموم وخصوص وجهي بالنسبة للسنة. النهي عن قتل النساء والذرية، ما يمكن يصار ذلك. النهي عن قتل النساء والذرية هذا عام شامل، عام شامل لكل النساء، يعني هو من وجه عام في النساء سواء كنا مرتدات أو أصليات، هذا وجه العموم فيه. وجه العموم في الحديث شمول جميع النساء سواء كنا أصليات أو مرتدات، مع قوله عليه الصلاة والسلام من بدل دينه فاقتلوه، هذا يشمل الرجال والنساء لكنه خاص بالمرتدين. النص الأول: النهي عن قتل النساء، هذا خاص بالنساء لكنه شامل للمرتدات والأصليات. النص الثاني: من بدل دينه فاقتلوه، شامل للرجال والنساء لكنه خاص بالمرتدين. هذا عموم وخصوص وجهي. ماذا نصنع؟ ارتدت امرأة مثلا، هل تترك لأن الرسول عليه الصلاة والسلام نهى عن قتل النساء والذرية؟ نعم، مخصص عموم النهي عن قتل النساء بحديث من بدل دينه فاقتلوه، لصاحب القول الآخر أن يقول الحديث الثاني من بدل دينه فاقتلوه مخصص بالنهي عن قتل النساء، وليس قول أحدهما أولى بالقبول من قول الآخر. صح ولا لا؟ نعم. أنت إذا قلت تقتل المرأة إذا ارتدت، لأن من بدل دينه فاقتلوه خاص بالمرتدات بالمرتدين سواء كان رجال أو نساء، والنهي عن قتل النساء عام في كل امرأة سواء كانت صلية أو مرتدة، يقول لك يقول العكس، يقلب عليك الدعوة، يقول نصي أخص ومعه حق. نعم النسخ إيه لا لا أثر رأسه إن كان أحدهم منتقد، لا لا ما زلنا على قول الجمهور. نعم لا لا تخلنا مسألة الآن عندنا في كل واحد فيهم عموم وخصوص، والمسألة مستوية من كل وجه، لا نستطيع أن نحكم لخصوص أحدهما على عموم الآخر لأنه تحكم. إذن ماذا نصنع؟ نبحث عن مرجحات أخرى. فإذا أتينا إلى حديث من بدل دينه فاقتلوه هذا مخصوص ولا محفوظ؟ بأي شيء؟ محفوظ إذا اجتنبنا، إذا قلنا هذين النصين أبعدنا ما بينهم من تعارض، وإلا هو مخصوص حوالي الدعوة معنا أنه مخصوص بهذا الحديث، استبعد محل الخلاف. نعم. فنأتي إلى عموم حديث من بدل دينه فاقتلوه، نجده محفوظا لم يرد عليه مخصص. حديث النهي عن قتل النساء محفوظ ولا ما هو محفوظ؟ نعم غير محفوظ. لماذا؟ قتل النساء القصاص. نعم. إذا قتلت، إذا زنت وهي محصنة، إذا سحرت فقتلنا 3 سواحل. المقصود أن هذا العموم غير محفوظ فضعف، فقدم عليه عموم حديث من بدل دينه فاقتلوه فتقتل المرتدة. نأتي إلى مسألة، هذه مسألة عملية لكن مسألة عملية أكثر منها، وإن كنا يعني طرقناها مرارا لكن ما يمنع أن نعيدها للمناسبة. أحاديث النهي عن الصلاة في أوقات النهي، 3 ساعات كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهانا أن نصلي فيهن وأن نقبر فيهن موتانا، طلعت الشمس حتى ترتفع، إذا بزغت الشمس حتى ترتفع، وحين يقوم قائم الظهيرة، وإذا تضيفت الشمس للغروب حتى تغرب، 3 ساعات إضافة إلى الوقتين الموسعين، لا صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس ولا بعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس، فالأوقات خمسة. عندنا النهي عن الصلاة في هذه الأوقات الخمسة، وعندنا أحاديث ذوات الأسباب، ونأخذ مثالا هو من أوضحها، إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. الآن تسمعون وترون الناس يتسامحون في الصلاة في أوقات النهي، يتسامحون كثيرا، ورأينا من أهل العلم والفضل من يدخل قبل غروب الشمس بدقيقتين أو 3 يصلي، أو يدخل المسجد مع بزوغ الشمس ويصلي عملا بحديث التحية، تحية المسجد. يتسامحون. لماذا؟ لأنهم اعتادوا أن يقال أحاديث النهي عامة وأحاديث ذوات الأسباب خاصة، والخاص مقدم على العام، يعني كما يقول الشافعية. اعتاد الناس أن يقولوا مثل هذا الكلام، ووجد قبولا، وجد ارتياحا نفسيا بعد أن أكد بعض من ينتسب إلى العلم، وينبغي أن يؤكد لكن ليس على إطلاقه، نبذ التقليد. ناس رأوا الناس ملتزمين بمذهب معين، فالثورة على التقليد نعم صار لها آثار، صار لها ردود أفعال. التقليد بالنسبة للمتأهل لا يجوز، لكن هل يؤمر كل شخص بالاجتهاد؟ يعني جاءت هذه الدعوة، ودعوة حق، لا نقول هي باطلة، لكن ليست لكل الناس، للمتأهل على العين والرأس. فجاءت هذه الدعوة وصادفت محل الناس متمسكون مذهب، والمذهب يرى منع الصلوات في هذه الأوقات، بل يتشددون في مثل هذا الأمر، حتى رأينا من يحرف الذي يريد أن يصلي يحرفه عن القبلة. فالمسألة صارت من باب ردود الأفعال، وإلا لو بحثت بحثا مبسوطا ما صار لها مثل هذه الآثار. نأتي إلى المسألة، فعندنا حديث عقبة وما جاء في معناه من النهي عن الصلاة في أوقات النهي، وعندنا الأمر بصلاة ركعتين قبل أن يجلس، إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. الحديث الأول حديث عقبة فيه عموم، عمومه من جهة الصلوات، فهو عام في جميع الصلوات. إذا دخل أحدكم المسجد فلا في ثلاث ساعات كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهانا أن نصلي فيهن، أي صلاة، هذه الصلوات لا تصلى في هذه الأوقات، سواء كانت فرائض مقضية أو مؤدات، نوافل مطلقة أو مقيدة. فعموم حديث ثلاث ساعات كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهانا أن نصلي فيهن شامل لجميع الصلوات، فعمومه من هذه الحيثية، وخصوصه في هذه الأوقات، فهو عام في الصلوات خاص في الأوقات. النصوص الأخرى التي هي نصوص ذوات الأسباب عمومها في الأوقات، خصوصها في الصلوات. هل نستطيع أن نوفق بين هذه النصوص كما وفقنا في آيتي العدة في أول الأمر؟ يمكن؟ هل نقول يمكن حمل عموم أحدهما على خصوص الآخر؟ عندنا عموم وخصوص وجهي وليس بمطلق. أولئك الذين إذا دخلوا في أوقات النهي وصلوا قالوا الخاص مقدم على العام. فإذا قال الشافعي مثلا أحاديث النهي عامة في الصلوات، وأحاديث ذوات الأسباب خاصة، والخاص مقدم على العام، للحنفي والمالكي والحنبلي على كل حال وقول الجمهور، للحنفي والمالكي والشافعي أن يقول العكس، له أن يقول العكس. أحاديث ذوات الأسباب ومنها تحية المسجد عامة في الأوقات، وأحاديث النهي خاصة بهذه الأوقات، والخاص مقدم على العام. كلام صحيح ولا مو صحيح؟ نعم، كلام الأول صحيح وكلام الثاني صحيح، لكن كل منهما نظر إلى النصوص من زاوية وأهمل الزاوية الأخرى. وعلى المنصف أن ينظر إلى النصوص من جميع الزوايا، لأنه إذا قال الشافعي أحاديث النهي عامة وحديث ذوات الأسباب خاصة، نقول كلامك صحيح، لكنه بالنسبة لإيش؟ للصلوات، وأنت لم تنظر إلى العموم والخصوص في الأوقات، فيعارضه قول من يقول أحاديث ذوات الأسباب خاصة عامة في الأوقات، وأحاديث النهي خاصة بهذه الأوقات. فالنصوص متكافئة، ولا يمكن تخصيص عموم أحد الطرفين بخصوص الآخر. الدعوة التي أثيرت قبل ربع قرن حول التقليد ونبذ التقليد، وصادفت محل متهيئ، وهي في جملتها دعوة طيبة أعادت الناس إلى الالتزام بالدليل، وصادفت أيضا مجتمعات تقدم آراء الرجال على النصوص، وصار لها ردود أفعال. واكب ذلك أيضا دفعه كون شيخ الإسلام رحمه الله يوافق الشافعية، وشيخ الإسلام شيخ الإسلام، يعني ما حد نعم. فكأن الناس صارت كأن هذه المسألة صارت قضية مسلمة لا يمكن النقاش فيها، وأن مذهب الحنابلة والحنفية والمالكية خطأ لا يحتمل الصواب، هذا كلام صحيح. المسألة من حيث النصوص متكافئة، وحينئذ نحتاج إلى إيش؟ مرجح خارجي. بما يرجح الشافعية قولهم؟ بما يرجح الشافعية قولهم في تقديم أحاديث ذوات الأسباب على أحاديث النهي؟ بكثرة المخصصات. نعم، عموم أحاديث النهي غير محفوظ، دخله مخصصات، مخصص بالفرائض، نعم بالفرائض سواء كانت مؤدات أو مقضية، وأيضا هي لصاحب القول الآخر إلا في هذه الأوقات، هي له أن يقلب هذه. نعم، سبب الورود، نعم سبب الورود، العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، أو نقول سبب الورود دخوله في النص قطعي. اتمعي؟ نعم، تعلم ماذا يقصد؟ نعم، إذا جاء شخص إلى المسجد وقد صلى في بيته وهم يصلون، أو صلى في مكان آخر وجد الناس يصلي معه، إذا صليتما في رحالكما إيش؟ نعم، فصل هذا النص جاء في صلاة الصبح، وما بعد صلاة الصبح وقت نهي، وأيضا وقت النهي بالنسبة لصلاة الصبح استثنيت من النوافل ركعة الصبح. على كل حال أحاديث النهي دخلها من المخصصات الشيء الكثير، فعمومها ليس بمحفوظ. أحاديث ذوات الأسباب عمومها محفوظ ولا غير محفوظ؟ نعم دعونا من محل النزاع، دعونا من محل النزاع اللي هو محل البحث، يعني من غير محل النزاع. الشافعية يرجحون قولهم بأن عموم أحاديث ذوات الأسباب محفوظ وعموم أحاديث النهي غير محفوظ، وللطرف الآخر أن يرجح بأي شيء، بأن الحظر مقدم على الإباحة، إذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه، إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، فالحظر هنا مقدم، المنع مقدم على الأمر بالصلاة. حتى المرجحات متكافئة، المرجحات متكافئة، ولهذا قرر جمع من أهل العلم أن هذه المسألة من عضل المسائل، ليست من المسائل السهلة التي لكل شخص أن يقول وراك جلست وراك قعدت ولا ما تصلي. دخل أحد المسجد العصر قال له أحد وراك ليش ما جلست وراك تجلس ما صليت. إذا دخل أحدكم مسجدا أو جاء شخص صلى يأتيه آخر يقول ليش تصلي في وقت النهي، فالمسألة ليست بهذه السهولة بل هي من عضل المسائل. حتى قرر بعض أهل العلم أن الإنسان لا يدخل المسجد في وقت النهي، لأنه إن صلى خالف أحاديث النهي، إن لم يصلي خالف حديث تحية المسجد، ظاهر ولا مظاهر؟ فعلى هذا يقول لا تدخل المسجد في هذا الوقت، أو إذا دخلت تستمر واقف. إن كيف يصنع شخص جاء إلى المسجد خشي أن تفوته الصلاة والمسجد فيه درس بعد صلاة العصر أو بعد صلاة الصبح، وخشي أن تفوته الصلاة صلى في الطريق ثم جاء إلى المسجد، أو إمام مسجد صلى بجماعة وجاء إلى المسجد الذي فيه درس بعد صلاة الصبح وبعد صلاة العصر، ماذا يصنع؟ نقول له صلي ولا لا تصلي؟ أولا إن جلس لا نأمره بالصلاة، وإن صلى لا ننهاه عن الصلاة لوجود النصوص التي لا يمكن الترجيح بينها لما ذكرنا، على أنه من باب النظر الدقيق في النصوص إذا جاء الداخل إلى المسجد في الأوقات الموسعة، في الوقتين الموسعين، جاء بعد صلاة الصبح، فالمتجه أنه يصلي ولا يصلي؟ يصلي. ومثله إذا دخل المسجد العصر والشمس بيضاء نقية يصلي، بينما إذا جاء في الأوقات المضيقة عند طلوع الشمس وعند غروبها وإذا قام قائم الظهيرة نقول له لا تصلي. لماذا؟ لأن المنع من الصلاة في الوقتين الموسعين قرر جمع من أهل العلم أنه من باب سد الذريعة، النهي عن الصلاة بعد صلاة الصبح وبعد العصر قالوا من باب سد الذريعة. كيف سد الذريعة؟ لئلا يسترسل في الصلاة فيصلي في وقت طلوع الشمس ووقت غروبها، فدل على أن المقصود من النهي أن لا يصلي الإنسان في وقت طلوع الشمس أو في وقت غروبها، فهذا منع منه قصدا وذاك منع منه من باب منع الوسائل. فعلى هذا يكون النهي في الوقتين الموسعين أسهل وأخف من النهي عن الصلاة في الأوقات المضيقة الثلاثة. نعم لا يجلس ما في إشكال، لأن النصوص واضحة. وإن وقف والمدة يسيرة لا تجاوز 10 دقائق ربع ساعة له ذلك. هو يبدو ربع ساعة الظاهر ما يزيد، يبدو ربع ساعة. إذا دخل والشمس بيضاء نقية يصلي، إذا دخل بعد صلاة الصبح أذن له أن يصلي راتبة قبل الصبح بعد الصبح، فدل على أن الأمر في ساعة. الرسول صلى الله عليه وسلم قضى صلاة راتبة الظهر بعد صلاة العصر. نعم فدل كثير من السلف أثر عنهم أن يصلون بعد العصر، فدل على أن النهي والمنع من الصلاة في الوقتين الموسعين إنما هو من باب منع الوسائل لا المقاصد، لئلا يسترسل ويستمر يصلي حتى يضيق الوقت. ترى مسألة عملية ويحتاجها كل أحد. سمى جلوس ولا ما هو بجلوس؟ ها؟ هو إذا كان الوقت ضيق ولا يتحمل مثلا الوقوف لا مانع أن يصنع مثل هذا، لأنه له أن يجلس 3 ساعات. كان الرسول صلى الله عليه وسلم ينهانا أن نصلي فيهن وأن نقبر فيهن موتانا لشدة النهي، لشدة النهي. ولذا يورد بعضهم على الأوقات الخمسة، لماذا تصير 3 ابتداء من طلوع الفجر إلى ارتفاع الشمس تصير 1، ليش نقسمها 2؟ وقت الزوال ومن صلاة العصر إلى غروب الشمس ليش نقسمها 2؟ تصير 3، وهي كذلك على سبيل الإجمال، لكن بسطت. لماذا قالوا 3؟ لأنها تختلف خفة وقوة، وتختلف أيضا من جهة أخرى، وهي أن الوقتين الموسعين النهي عن شيء واحد وهو إيش؟ الصلاة فقط. والنهي في الأوقات الثلاثة المضيقة عن شيئين، الصلاة وعن قبر أن نقبر فيهن موتانا، وإن كان بعضهم يقول أن المراد بقبر الموتى الصلاة على الجنازة. فيها غموض المسألة ولا؟ نعم 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 وصلى. مشكلتنا أنه القول الآخر يعني ما هو ملغى من كل وجه، لكن لو أشير عليه، يعني لو جاء في وقت موسع وصلى ما ينكر عليه، جلس ما ينكر عليه، لأن كل منهم معه نص، لكن لو أشير عليه قيل له لو في أوقات الضيقة هذه التي النهي فيها شديد لو انتظرت حتى يخرج وقت النهي أفضل لك، يعني من باب المشورة، لأن القول الآخر أيضا له حظ من النظر وله دليل. لا ما هو على قول بوجوبها، على قول أنها جماهير أهل العلم على أنها سنة. شوف الآن عندنا النهي هل هو للتحريم أو للكراهة، وعندنا الأمر بتحية المسجد هل هو الوجوب أو الاستحباب، كلاهما يتجاذب ما يتجاذب الخلاف بين أهل العلم. اختلفوا في النهي هل هو للتحريم أو للكراهة، كما أنهم اختلفوا في تحية المسجد، والأدلة المتكاثرة تدل على عدم الوجوب، وهو قول جماهير أهل العلم. كم باقي؟ كم باقي على الإقامة؟ لأن نبدأ بشيء ولا؟ أن الناظم يقول رحمة الله عليه: ثم الكتاب بالكتاب خصصوا وسنة بسنة تخصصوا، وخصصوا بسنة الكتاب، وعكسه استعمل يكون صوابا. والذكر بالإجماع مخصوص كما قد خص بالقياس كل منهما. باقي وقت؟ ها باقي شيء؟ طيب، والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد قال المصنف رحمه الله تعالى: والمجمل ما يفتقر إلى البيان، والبيان إخراج الشيء من حيز الإشكال إلى حيز التجلي، والمبين هو النص، والنص ما لا يحتمل إلا معنى واحدا، وقيل ما تأويله تنزيله، وهو مشتق من منصة العروس، وهو مشتق من منصة العروس وهو الكرسي. والظاهر ما احتمل أمرين، أحدهما أظهر من الآخر، ويؤول الظاهر بالدليل ويسمى ظاهرا بالدليل.
أجملت الشيء إذا جمعته، لغة مستعملة إلى الآن. إذا قيل لك أجمل الحساب، إيش معناه؟ نعم، اذكر جملته، اذكر جملته وهي مجموعه. تقول أجمل الأمر أي أبهم، وفي الحديث الصحيح في تحريم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام، السؤال عن شحوم الميتة جاء في الخبر: قاتل الله اليهود لما حرم عليهم الشحوم جملوها، أي أذابوها، فجمل أذاب، وأجمل جمع أو أبهم أو حصل، على المعاني الثلاثة المذكورة. ما علاقة الثلاثي بالرباعي، جمل وأجمل؟ بينهما علاقة، جملوه أذابوه. نعم، جملوه أذابوه. هل يفهم من الإذابة معنى الجمع أو الإبهام أو التحصيل؟ نعم، كان التحصيل أقربها. عرف المصنف المجمل بأنه ما يفتقر إلى البيان، ما يفتقر إلى البيان. وفي مختصر التحرير: ما تردد بين محتملين فأكثر على السواء، ما تردد بين محتملين فأكثر على السواء. إن أمكن ترجيح أحد الاحتمالات، إن أمكن ترجيح أحد الاحتمالات، هل يكون فيه إجمال؟ نعم، نقارن بعض الأمور ببعض من أجل أن تتضح الرؤية. إذا لم يحتمل إلا معنى واحد يدخل في المجمل. نعم، نص لا يحتمل إلا معنى واحد. إذا احتمل أكثر من معنى وكانت هذه المعاني متفاوتة، الاحتمال الأقوى يسمى الظاهر والأضعف. نعم، وإذا احتملهما على السواء إجمال. فما تردد بين محتملين فأكثر على السواء، هذا هو المجمل. فإن أمكن ترجيح أحدهم على الآخر انتفى الإجمال، يعني كما يقال في الحديث إذا روي على أوجه مختلفة متساوية، نعم، فهو إيش؟ إذا روي الحديث على أوجه مختلفة متساوية، نعم، مضطرب. فإذا أمكن ترجيح بعضها على بعض انتفى الاضطراب، وهنا إذا أمكن ترجيح أحد الاحتمالات على بعض انتفى الإجماع، وحينئذ يكون الراجح هو الظاهر والمرجوح هو إيش؟ المؤول. إذا وجدنا لفظ أو نص بهذه الصفة، نص من كتاب أو سنة بهذه الصفة يحتمل أمرين على السواء، فحينئذ نعمل بأي المعنيين؟ نعم، نتوقف، لأن عملنا بأحد الاحتمالين المستويين دون مرجح إيش؟ تحكم، فلا بد من المرجح، وإذا وجد المرجح انتفى الإجمال. حكم المجمل حينئذ التوقف حتى يوجد البيان الخارجي. يقول: المجمل ما يفتقر إلى البيان، والبيان إخراج الشيء من حيز الإشكال إلى حيز التجلي، والمبين هو النص. أسباب الإجمال ذكروا لأسباب الإجمال أسباب، منها عدم معرفة المراد للاشتراك في الدلالة كالقرء متردد بين الطهر والحيض، وقد جاء في اللغة ما يدل على هذا وما يدل على ذاك، فنحتاج حينئذ إلى مرجح. ولذا يختلف أهل العلم في المراد بالقرء في قوله تعالى: ها بأنفسهن ثلاثة قروء، فذهب بعضهم إلى أن الأقراء المراد بها الحيض، وذهب آخرون إلى أن المراد الأطهار. هذا سبب من أسباب الإجمال. السبب الثاني عدم معرفة الصفة، كما في آية الحج وآية الزكاة والصلاة، الآيات المجملة فيها أقيم الصلاة، يعني لو لم ينزل في الصلاة إلا هذه الآية أقيم الصلاة، كيف نقيم الصلاة؟ نحتاج إلى بيان، لأن اللفظ مجمل. وسبب ذلك عدم معرفة الصفة. آتوا الزكاة نفس الشيء، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، كيف نحج؟ نعم هناك حج موروث قبل نزول الآية، لكن هل يجزئ حج شرعيا؟ نعم، النبي عليه الصلاة والسلام ثبت أنه حج قبل فرض الحج عليه، نعم، بدليل، نعم رؤية في عرف، نعم رؤية في عرف. ما الذي رأى؟ نعم حينما أظل بعيره وجده في عرفة وتعجب من كونه عليه الصلاة والسلام في عرفة ومن الحمص، وهذا في الصحيح. وجبير بن مطعم في حجة الوداع مسلم ما يتعجب من كون النبي عليه الصلاة والسلام في عرفة، فدل على أن هذه حجة قبل فرض الحج. على كل حال حصل البيان، بيان الصلاة بفعله عليه الصلاة والسلام وبقوله، حصل بيان الزكاة بقوله، ذكر الشروط وذكر الأنصبة، اشتراط الحول، كل هذا حصل، وأنواع ما يزكى. حصل بيان الحج بفعله عليه الصلاة والسلام وقوله، وثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: صلوا كما رأيتموني أصلي. وصلاته بيان للمجمل، حجه وأفعاله التي أداها في المناسك بيان للمجمل، وهكذا. من أسباب الإجمال عدم معرفة المقدار، عدم معرفة المقدار، كما في قوله تعالى وآتوا الزكاة، فمقادير الزكاة مجمل يحتاج إلى بيان، وقد بينه النبي عليه الصلاة والسلام بقوله، يقول الناظم ما كان محتاجا إلى بيان فمجمل وضابط البيان إخراجه من حيز الإشكال إلى التجلي واتضاح الحالي كالقرء وهو واحد الأقراء في الحيض والطهر من النساء، والبيان الذي يقابل الإجمال مأخوذ من التبيين الذي هو فعل المبين، البيان مأخوذ من التبيين الذي هو فعل المبين بكسر التحتية وهو الموضح، وبفتحها المبين هو النص الموضح الموضح. عرف المصنف البيان بقوله إخراج الشيء من حيز الإشكال إلى حيز التجلي، يقال في الإشكال هو الخفاء والتجلي هو الظهور، فيقال بان الأمر وتبين بمعنى اتضح وانكشف، فالبيان إخراج، البيان إخراج، والمبين هو النص. ما الذي يرد على تعريف المصنف؟ يرد عليه النصوص البينة التي لا تحتاج إلى بيان. هل جميع النصوص في أول الأمر مجملة تحتاج إلى بيان، أو فيها ما لا يحتاج إلى بيان؟ نعم، في أمور واضحة لا تحتاج إلى بيان، فعندنا مجمل ومبين. ثم يا إخوان، فقول المصنف البيان إخراج الشيء من حيز الإشكال إلى حيز التجلي، أورد عليه بعضهم أنه لا يشمل التبيين ابتداء قبل تقرير الإشكال، لأنه ليس فيه إخراج من حيز الإشكال إلى حيز التجلي، هذا إيراد عن المؤلف، لكن هل يمكن أن يرد على المؤلف أو لا يرد؟ تأملوا. نعم، لا يرد. لماذا؟ الآن هل المؤلف يعرف المبين مطلقا أو يعرف البيان للمجمل؟ نعم، يعرف الثاني. إذن لا إيراد، لأن بيان المجمل إخراج للمجمل من حيز الإشكال إلى حيز التجلي، فلا إيراد. ثم قال والنص ما لا يحتمل إلا معنى واحدا، وقيل ما تأويله وتنزيله، وهو مشتق من نصة العروس والكرسي. النص في اللغة الظهور، مشتق كما قال المؤلف من منصة العروس وهو الكرسي الذي تنص عليه العروس، أي ترفع لتظهر للناظرين، والعروس يقال للرجل والمرأة معا، هذا عروس وذاك عروس، هذه عروس وهذا عروس، زيد عروس ودعد عروس، ما دام في عرسهما يعني في أيام العرس كما في القاموس. قول المؤلف مشتق من منصة العروس. النص النص نوعه النص شنوعه؟ فعل ولا اسم؟ اسم فاعل، اسم مفعول، صفة مشبهة، صيغة مبالغة، ولا شو يصير؟ نعم، مصدر. يقول النص مشتق من منصة العروس. إذا قررنا أنه مصدر، المصدر أصل ولا مشتق؟ أصل، أصل وليس بمشتق. وهنا يقرر أنه مشتق من منصة العروس. وفي قوله مشتق من منصة العروس مسامحة، يعني تجوز، لأن المصدر لا يشتق من غيره على الصحيح، بل غيره يشتق منه. فالمنصة مشتقة من النص، المنصة مشتقة من النص، العكس. والنص لغة الرفع، فإذا ظهرت دلالة اللفظ على معناه كان ذلك في معنى رفعه على غيره. فقوله مشتق من منصة العروس لم يرد به الاشتقاق الاصطلاحي. عرفنا أن الأصل في المشتقات كلها المصدر، ولذا يقول ابن مالك وكونه أصلا لهذين انتخب، يعني الفعل والمشتق، اسم الفاعل، اسم المفعول، غيره. وكونه أصلا لهذين انتخب، نعم، هذا رأي من البصريين. عند الكوفيين العكس، الأصل الفعل، الأصل الفعل، لكن الأكثر على رأي البصريين. وعلى هذا يراد به الاشتقاق الاصطلاحي أو لا؟ لا، لم يرد به الاشتقاق الاصطلاحي، وإنما أراد مجرد الاشتراك في المادة، أراد مجرد الاشتراك في المادة. نظيره قول الفقهاء في البيع أنه مشتق من الباع، لأن كل واحد من المتبايعين يمد باعه. هل يريدون بهذا الاشتقاق الاصطلاحي؟ البيع مصدر، نعم. هل يريدون بهذا الاشتقاق الاصطلاحي؟ لا، إنما هذا تجوز مسامح، يريدون بذلك مطلق الاشتراك في أصل المادة، في أصل المادة. وإلا فالأصل أن المصدر هو أصل الجميع. عرف المصنف النص اصطلاحا بقوله ما لا يحتمل إلا معنى واحدا، هذا النص. وعرفنا أن ما يحتمل معنيين على حد سواء، نعم، هو المجمل. إذا ترجح أحدهما فهو إيش؟ الظاهر، والمرجوح يقال له المؤول. وهذا نظير ما يقال في المعلوم، نعم، إما أن يحتمل النقيض أو لا. والذي لا يحتمل النقيض إما أن يكون مع احتمال مساو أو راجح أو مرجوح. فالذي لا يحتمل النقيض هو العلم، والذي يحتمله مع رجحان الاحتمال يقال له الظن، ومع المرجوحية يقال له الوهم، والمساواة يقال لها الشك. هذا قريب منه جدا. ما لا يحتمل إلا معنى واحد، في قوله تعالى ذلك أدنى ألا تعولوا. ايش معنى تعولوا؟ نعم، من يقرأ الآية كاملة؟ نعم. اللي قبله. نعم. ذلك أداء لا تعول. شمع لا تعول. وقيل يكثر عيالكم. نعم. نعم. كثرة العيال. شو المعنى الصحيح في الآية؟ الآية محتملة لمعنيين. المعنى الذي يراه الإمام الشافعي معناه ألا تفتقروا كثرة العيال، لا تتزوج إلا واحدة لئلا يكثر أولادك فتفتقر. والمعنى الثاني ألا تميلوا. المعنى الثاني هو المرجح عند أكثر أهل العلم، والأول هو المرجح عند الشافعي. فعلى كل حال الذي يظهر من نصوص الشريعة ومقاصدها أن كثرة العيال مطلوبة ولا غير مطلوبة في الشرع؟ مطلوبة. وهذا يرجح قول الأكثر على قول الإمام الشافعي. ما لا يحتمل إلا معنى واحدا. وقيل ما تأويله تنزيله، يعني مجرد ما يسمع يفهم. أي يفهم معناه بمجرد نزوله ولا يتوقف فهمه على تأويله، كقوله تعالى في الصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم. مثل بعضهم بهذا. هذا لا يحتمل من حيث العدد، ثلاثة زائد سبعة يساوي عشر. في أحد يقول احتمال يصير 11 أو 9، ولذا جاء بعد ذلك تلك عشرة كاملة. نعم، هذا لا يحتمل غير هذا العدد، فهو إيش؟ نص. ليس لأحد أن يجتهد فيزيد وينقص. هذا بالنسبة للعدد، لكن هناك إشكالات حول إيش؟ حول وقت الثلاثة، صام قبل الوقوف وبعد الوقوف، ومتى بعد الإحرام مباشرة، وهل يصوم يوم عرفة منها أو ينتظر إلى أيام التشريق. المقصود فيه ليس فيه بيان للوقت، إنما فيه إجمال للثلاثة في الحج والسبعة إذا رجعتم. السبعة أيضا إذا رجعتم، إذا تحقق رجوعكم إلى أهليكم أو إذا شرعتم في الرجوع، لأن فعل الماضي رجع يطلق ويراد به الفراغ من الشيء. إذا كبر فكبروا، إذا فرغ من التكبير كبروا، يطلق ويراد به الشروع في الشيء. إذا ركع فاركعوا، هم أنا إذا فرغ من الركوع اركعوا. نعم، يطلق ويراد به إرادة الشيء. فالمعنى قوله إذا رجعتم، إذا أردتم الرجوع، كما في قوله إذا قمتم إلى الصلاة، قول إذا قرأت القرآن فاستعذ بالله، يعني إذا أردت القراءة. فهل معنى إذا رجعتم مثل هذا إذا أردتم الرجوع؟ نعم، هذا إجمال. فيمكن أن يمثل بالآية الواحدة للمجمل وللمبين. نعم، للنص وللظاهر في آن واحد مع انفكاك الجهة. ما يرد النص والظاهر والمؤول في نص واحد من جهة واحدة، لا يمكن. لماذا؟ لأنها أمور ليش متعارضة، فلا يمكن أن تطلب في نص واحد أو توجد في نص واحد. يقول الناظم: والنص عرفا لفظ وارد لم يحتمل إلا لمعنى واحد، كقد رأيت جعفرا وقيل ما تأويله وتنزيله فليعلم. يقول: رأيت جعفر، لا تشك في شخصه ولا في اسمه. هل يقال مثلا أنك رأيت محمد ولا زيد؟ احتمال أن يكون زيد ولا محمد، أنت رأيت جعفر. ثم قال رحمه الله: والظاهر محتمل أمرين، أحدهما أظهر من الآخر، ويؤول الظاهر بالدليل ويسمى ظاهرا بالدليل. ما معنى هذا؟ والظاهر محتمل أمرين، أحدهما أظهر من الآخر، ويؤول الظاهر بالدليل ويسمى ظاهرا بالدليل. عرفنا أن الاحتمال الراجح من المعاني هو إيش؟ الظاهر، والمرجوح المؤول. وعرفنا أن ما يحتمل هو المجمل، وما لا يحتمل هو النص. الظاهر عرفوه في اللغة بأنه الواضح، وقال بعضهم البين الذي لا خفاء فيه، وعرفه المؤلف اصطلاحا بأنه محتمل أمرين أحدهما أظهر من الآخر. عندنا الأسد، إذا قلت رأيت أسدا، كم الاحتمالات الواردة في هذه اللفظة؟ ها؟ أنت إذا قلت أو قيل لك، قال لك زميلك رأيت أسدا، كم يحتمل؟ كيف؟ احتمالين، واحد يقول ثلاثة، ما في رابع؟ قبل النظر في القرائن، هذا النص ماذا يحتمل؟ وهناك احتمال راجح واحتمال مرجوح، وإذا وجدت القرينة للمرجوح صار هو الظاهر، والخالي عن القرينة يصير مؤول حينئذ. نعم، احتمالات ثلاثة. أظهر هذه الاحتمالات أنه إيش؟ الحيوان المفترس، لأن هذه حقيقته، والحقيقة أظهر من غيرها. الاحتمال الثاني إيش؟ الرجل الشجاع، لأن الشجاعة تظهر للناس ويشبهون الشجاع بالأسد. الاحتمال الثالث كيف؟ لا، ما هو بالكلام في الرؤية، في اللفظ الأسد. الاحتمالات في لفظ الأسد. نعم، الاحتمال الأول هو الظاهر الحيوان المفترس، الثاني الرجل الشجاع، لا كيف؟ لا 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 الاحتمال الثالث مذكور، ذكرناه مرارا في بعض الدروس. الأبخر. إيش معنى الأبخر؟ الرجل الذي فيه بخر. إيش البخر؟ نعم، الرائحة الكريهة التي تنبعث من فمه يقال له أسد. ليش؟ لأن الأسد أبخر، فيشبه به من تنبعث منه الرائحة الكريهة من هذه الحيثية. وهذا تشبيه فيه خفاء وغموض، فالتشبيه بالأسد في الشجاعة والقوة أظهر من التشبيه به في الرائحة. فعندنا ثلاث احتمالات: احتمال أقوى، والاحتمال الثاني مرجوح لكنه أرجح من الاحتمال الثالث. فإذا استبعدنا الاحتمال الأول، دخل رجل وقال قائل هذا أسد، هل يحتمل أن يكون حيوان مفترس؟ لا يحتمل، انتهى الاحتمال الأول. يبقى عندنا احتمال راجح ومرجوح. احتمال راجح أن يكون هذا الرجل شجاع مثل الأسد، واحتمال ثاني وهو مرجوح أيضا أن يكون أبخر تنبعث منه روائح كريهة كالأسد. وهذا ما أشار إليه المؤلف، لأن المؤول قد يكون ظاهرا بالدليل، ويؤول الظاهر بالدليل ويسمى ظاهرا بالدليل، يسمى المؤول ظاهر بالدليل. إذن عندنا الظاهر كما قال المؤلف هو الاحتمال الأرجح، والمؤول الاحتمال المرجوح، لكن في النصوص ما الواجب في تفسير النصوص؟ حملها على الظاهر، حملها على الظاهر، ولا يلجأ إلى الاحتمال المرجوح إلا لدليل، لا يحمل على الاحتمال المرجوح إلا لدليل يقتضيه، يمنع من إرادة الحقيقة هو الظاهر. إذا وجد دليل يمنع فلا بأس من حمله على المعنى المرجوح. وهذا الاحتمال المرجوح هو الذي سلكه المبتدعة في تأويل الصفات، فبمثل قوله جل وعلا يد الله فوق أيديهم، الاحتمال الراجح أنها اليد الحقيقية التي تليق بالله عز وجل، والاحتمال المرجوح أنها النعمة أو القوة أو القدرة، الاحتمال مرجوح. كيف سلك المبتدع هذا الاحتمال هو مرجوح وقدموه على الحقيقة بحجة التنزيه لله عز وجل أن تكون له يد جارحة؟ لماذا؟ لأنهم توهموا أنه لا يد إلا كيد تشبه المخلوق، لا يد كتشبه يد المخلوق. فإذا قلنا يد حقيقية كما قال عز وجل عن نفسه لكنها لا تشبه المخلوق، ليس كمثله شيء، تليق بجلاله وعظمته، جمعنا بين التفسير بالاحتمال الراجح والظاهر ولم نسلك الاحتمال المرجوح، ومع ذلك لم نقع في المحظور. المقصود فيه وجه شبه من الأسد، إذا وجد فيه وجه شبه من الأسد لا بأس. نعم، ولذلك الألقاب عند أهل الحديث وغيرهم من صنوف العلم يوجد في كتب التراجم بحث يقال له الألقاب، وفيه كتب مستقلة للألقاب، نزهة الألباب في الألقاب وغيرهم كتب، تجد الشخص يلقب بأدنى مناسبة، يلقب بأدنى مناسبة. نعم. فيحتاج إلى حمله على الاحتمال المرجوح إلى دليل يقتضي ذلك ويمنع من إرادة الحقيقة، فلا يصح التأويل بمجرد الاحتمال، وإذا لم يوجد دليل فالتأويل فاسد مردود، لأنه دعوى بلا برهان كتأويل المبتدعة نصوص الصفات. وإذا وجد الدليل المقتضي للتأويل صار ظاهرا بسبب الدليل، ولذا قال المؤلف يسمى ظاهرا بالدليل، لأن الظاهر نوعان: ظاهر من جهة اللفظ، وظاهر من جهة الدليل، وظاهر من جهة الدليل. الآن إذا وجد في المسألة أكثر من قول لأهل العلم، ثم بحثت هذه المسألة بأدلتها ووجد أن بعض الأقوال أرجح من بعض بالدليل، ألا يعبر العلماء وهذا هو الظاهر وهذا هو الأظهر لقوة دليله؟ نعم، لقوة دليله. وقد يكون من حيث اللفظ الثاني أظهر، وقد يكون من جهة اللفظ الثاني أظهر. فالمعية مثلا، المعية بالنسبة لله عز وجل، الاحتمال الراجح هو طرد نصوص الصفات على ظاهرها مع نفي توهم التشبيه، هذا القاعدة المضطردة عند السلف قاطبة في جميع الصفات. المعية قال أهل العلم إن منها معية النصر والتأييد، وهي المعية الخاصة، والمعية العامة هي معية إيش؟ العلم. لا تحزن إن الله معنا، يعني بنصره وتأييده، معية خاصة. ولا أدنى من ذلك ولا إلا هو معهم بعلمه. هذا الاحتمال الراجح ولا المرجوح؟ طردا للباب. نعم، نقرر المسألة على أصوله، هذا الاحتمال الراجح ولا الاحتمال المرجوح؟ في الأصل يعني إذا أولت المعية بالعلم، هذا الاحتمال الراجح، الاحتمال المرجوح. لكن ما الذي اضطرنا أن نعدل إلى عن الاحتمال الراجح إلى المرجوح؟ الدليل. إجماع السلف على هذا، السلف قاطبة قالوا المعية هنا العلم، ولا يعرف لهم مخالف. يعني لولا وجود الإجماع من السلف لطردنا الباب، لطردنا الباب. وحينئذ تكون معية حقيقية ذاتية كما قال بعض أهل العلم، والمسألة عرفت وانتشرت واشتهرت. نعم، ولولا انتشارها وجود من يقول بذلك كان إخفاؤها بعد عن صغار المتعلمين أولى. نعم، أقول الاحتمال المرجوح لجأنا إليه بالدليل، لأن هل لنا أن نفسر النصوص بتفسير يخالف ما اتفق عليه سلف هذه الأمة؟ ليس لنا ذلك، ليس لنا ذلك. نعم، لنا أن نختار من أقوالهم إذا اختلفوا ما نرجحه بالدليل، أما أن نحدث تفسير جديد غير ما قالوا به ونقل عنهم وأثر عنهم، ليس لنا ذلك. فنقول المراد بالمعية هنا العلم، وهو الظاهر من اللفظ بالدليل، لأن الظهور أحيانا يكون من جهة اللفظ وأحيانا يكون من جهة الدليل. يقول الناظم رحمه الله تعالى: والظاهر الذي يفيد ما سمع معنى سوى المعنى الذي له وضع كالأسد اسم واحد السباعي، وقد يرى للرجل الشجاع، والظاهر المذكور حيث أشكل مفهومه فبالدليل أولى وصار بعد ذلك التأويل مقيدا في الاسم بالدليل. بعد هذا الأفعال يقول المؤلف رحمه الله تعالى: فعل صاحب الشريعة. فالأفعال جمع واحدها فعل، أفعال جمع واحدها فعل، وفعل صاحب الشريعة أحد وجوه السنن وقسم من أقسام الحديث والسنة، لأن الحديث ويرادفه السنة ما أضيف إلى النبي عليه الصلاة والسلام، ما أضيف إلى النبي عليه الصلاة والسلام من قول أو فعل أو تقرير أو وصف. والمؤلف هنا ذكر الفعل والتقرير. جرت عادة الأصوليين جمع وجوه السنن كلها، القول والفعل والتقرير. الوصف يذكرونه في كتب الأصول ولا ما يذكرونه؟ ما يذكرون، لأنه يتعلق به مباحث تتعلق بالمكلفين. إنما الوصف الشمائل، نعم، وصفه عليه الصلاة والسلام أوصافه الذاتية، للمكلف فائدة من ذكره في أصول الفقه ولا ما له فائدة؟ هو أحد وجوه السنة، وفيه كتب الشمائل، فيه كتب الشمائل، يحتاج المكلف منه ما يدخله الاختيار دون ما هو محض إجبار. إيش معنى هذا الكلام؟ إذا ذكروا في الشمائل طول النبي عليه الصلاة والسلام وعرضه، بعد منكبيه، كان شثن الكفين، ضليع الفم، حينما يذكر هذا هل للمكلف أن يقتدي به ويقلده في هذه الأمور؟ هذه أمور جبرية خلقية، نعم، ليس للإنسان مناص كونه طويل أزهر اللون. ماذا يعني المكلف من هذا؟ نعم، أوصافه تدخله في قلب السامع بلا شك، لأنها أوصاف كمال بشري، نعم، يستفيد منها المكلف من هذه الحيثية، أما من حيث الاقتداء فلا. نعم، أوصافه عليه الصلاة والسلام التي يدخلها الاختيار كث اللحية، يحتاج المكلف إلى مثل هذا. لماذا؟ لأن لا يتعرض للحيثية بشيء. فنحتاج من الشمائل الأنواع الجبلي الجبري وأيضا الاختياري، وهذا موضوعه الشمائل. عندنا القول هو الأصل في الباب، وهو الذي له العموم كما قرر أهل العلم، والفعل كما قالوا لا عموم فيه، لأن العموم من خواص القول، ويذكر أيضا التقرير. فالأصوليون يبحثون في مباحث السنة القول والفعل والتقرير، وهنا المؤلف قدم الفعل والتقرير. والأصل أن تجمع وجوه السنن من قول أو فعل أو تقرير في مبحث مستقل كما يصنعه كثير من الأصوليين. والمؤلف هنا أردف الأفعال، ذكر الأفعال وأردفها بالإقرار، وكان الأولى بالمصنف جمعها كغيره، لأن التفريق تشتيت للدارس، يعني لما الطالب يدرس الأفعال والتقرير ثم تترك السنة إلى مباحث أخرى، نعم، تشتيت للدارس، لا سيما المبتدئ الذي من أجله ألفت هذه الورقات. هنا يقول: فعل صاحب الشريعة، يعني النبي عليه الصلاة والسلام، مفاده أن فيه تفصيل. مفاد كلامه أن فعل النبي عليه الصلاة والسلام فيه تفصيل، لأنه لا يخلو إما أن يكون فعل هذا الفعل على وجه القربة والطاعة، والقربة والطاعة بمعنى واحد، أو لا يكون يعني فعله على وجه القربة والطاعة. إن كان النبي عليه الصلاة والسلام فعمل هذا العمل متقربا به إلى الله عز وجل هذا له حكم، إذا كان فعله لا على وجه التقرب والطاعة هذا له أيضا حكم، فإن كان على وجه القربة والطاعة فلا يخلو، إما أن يدل الدليل على كونه من خصائصه عليه الصلاة والسلام أو لا يدل الدليل على الاختصاص. فإن دل الدليل على كونه من الخصائص لا بد من الدليل للحكم بالخصوصية، إن دل الدليل على كونه من الخصائص كجمعه بين أكثر من 4 نسوة وبصاله بين في الصيام حمل على ذلك، نقول هذا خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام، وجاء في قضاء صلاة فائتة راتبة الظهر بعد صلاة العصر ما يدل على أنه من خصائصه، فإذا دل الدليل قلنا هذا خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام ولا نقتدي به فيه. يعني لو قال شخص الرسول صلى الله عليه وسلم تزوج 12 ومات عن 9 وأنا أريد أن أقتنع كله هذا من خصائص، دل الدليل على من خصائص، لكن إذا كان مجرد الحكم بأنه من الخصائص مجرد استرواح وميل ودفع تعارض بين نصوص هل يكفي أن يحكم بأنه من الخصائص أو لا بد أن يدل الدليل أن هذا من الخصائص؟ فمثلا كشف الفخذ في الصحيح من حديث أنس حسر النبي عليه الصلاة والسلام عن فخذه، وجاء في حديث جاره غطي فخذك فإن الفخذ عورة، نعم قالوا حسن الفخذ من خصائص عليه الصلاة والسلام بدليل أنه أمر غيره بتغطية الفخذ، يكفي لأن يحكم بأن هذا من الخصائص؟ يكفي مثل هذا الرفع التعارض بين النصين أن نقول هذا من الخصائص أو لا يكفي؟ نعم قال به جمع من أهل العلم قالوا هذا من خصائص لرفع التعارض بين النصوص. نقول تغطية الفخذ أكمل أو حسره أكمل بالنسبة للبشر، أيهما أكمل؟ نعم التغطية أكمل، الستر أكمل، كل كمال يطلب من الأمة النبي عليه الصلاة والسلام أولى به، لا يمكن أن يتصور أن يطلب من الأمة كمال أكمل من نبيها عليه الصلاة والسلام، ظاهر ولا مو ظاهر؟ يعني حينما يقال في النهي عن استقبال الكعبة واستدبارها ببول أو غائط جاء النهي لا تستقبل ولا تستدبر ولكن شرق أو غرب، فيأتي حديث ابن عمر قبل أن يقبض النبي عليه الصلاة والسلام بعام ويرى النبي عليه الصلاة والسلام يقضي حاجته مستدبر الكعبة، يقول بعضهم هذا من خصائص عليه الصلاة والسلام، النهي للأمة وهو له أن يفعل ذلك. نقول احترام وتعظيم شعائر الله كالكعبة كمال ولا نقص؟ كمال، إذا النبي عليه الصلاة والسلام أولى به، وإن قال بعض أهل العلم أن هذا من خصائص، ظاهر ولا مو ظاهر؟ إذا نذهب نبحث عن جمع آخر في النصين وهكذا. وإن لم يدل الدليل على اختصاص به عليه الصلاة والسلام كالتهجد وصيام النوافل وغير ذلك من أفعاله عليه الصلاة والسلام، فالأصل الاقتداء، فالأصل الاقتداء به عليه الصلاة والسلام والائتساء، كما قال جل وعلا: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، أي قدوة صالحة. والإسوة والأسوة بكسر الهمزة وضمها لغتان قرئ بهما في السبعة. اختلف العلماء في مقتضى الفعل المجرد عن القول. مقتضى الفعل النبي عليه الصلاة والسلام عامل عملا فعل فعلا على وجه القربة والطاعة، وقلنا أن هذا يقتدى به عليه الصلاة والسلام في هذا الفعل، يقتدى به، لكن على سبيل الوجوب أو على سبيل الندب. إذا فعل النبي عليه الصلاة والسلام فعلا على سبيل التقرب إلى الله عز وجل والطاعة، عرفنا أنه يقتدى به لقول الله جل وعلا: قد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. أما إذا فعل الفعل لا على وجه القربة والطاعة فلا يقتدى به فيه عليه الصلاة والسلام، على ما سيأتي تفصيله في كلام الشوكاني. وإن عمله ابن عمر رضي الله عنه، ابن عمر رضي الله عنهما في هذا الباب لم يتابع عليه على فعله، فعل أفعالا اقتدى بها في النبي عليه الصلاة والسلام هي مجرد أفعال عادية يفعلها النبي عليه الصلاة والسلام لا على سبيل التقرب. وذكر ابن عبد البر وغيره عنه أنه كان يكفكف دابته من أجل إيش؟ نعم، أن تطأ أقدامها على موطئ أقدام دابة النبي عليه الصلاة والسلام. هذا من شدة اقتدائه وأتسائه بالنبي عليه الصلاة والسلام، لكنه لم يوافق على ذلك، لم يوافق على أي مكان يبيت فيه أو يجلس فيه النبي عليه الصلاة والسلام يذهب إليه ويجلس فيه. وكبار الصحابة علماؤهم فقهاؤهم سلف الأمة قاطبة لم يفعلوا مثل هذا الفعل، فدل على أنه ليس من محل للائتساء ولا الاقتداء. على كل حال، إذا كان فعله عليه الصلاة والسلام على سبيل القربة والطاعة والذي يهمنا، هل اقتداؤنا به على سبيل الوجوب واللزوم أو على سبيل الاستحباب؟ العلماء اختلفوا في مقتضى الفعل المجرد عن القول، فذهب جمع من أهل العلم لأنه يحمل على الوجوب في حقه صلى الله عليه وسلم وفي حقنا، لأنه الأحوط. فعل النبي عليه الصلاة والسلام فعل متقربا به إلى الله عز وجل، لا بد أن تفعل، إن لم تفعل أثمت. قالوا هذا هو الأحوط في حقنا. وبذلك قال مالك وبعض الشافعية ورواية عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى، دليله قوله تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه، وما آتاكم الرسول فخذوه. واستبعد إمام الحرمين هذا القول في البرهان، وحملوا الآية ما آتاكم الرسول فخذوه على الأمر، يعني ما أمركم به النبي عليه الصلاة والسلام فخذوه، بدليل وما نهاكم عنه فانتهوا. ما آتاكم يعني أمركم به، ما أمركم به بدليل المقابل وما نهاكم عنه فانتهوا. ذهب بعض العلماء إلى أنه يحمل على الندب، وهو قول أكثر الحنفية والظاهرية وبعض الشافعية ورواية عن أحمد. ورجحه إمام الحرمين في البرهان والغزالي في المنقول والشوكاني في إرشاد الفحول. وذهب جمع من العلم إلى التوقف لعدم معرفة المراد ولتعارض الأدلة. لعدم معرفة المراد حينما فعل النبي عليه الصلاة والسلام هذا الفعل متقربا به إلى الله عز وجل ولم يأمر به ولم يثبت لنا دليل يدل على أنه من خصائص عليه الصلاة والسلام، بل فعله على سبيل القربة والطاعة، وقلنا أن هذا محل اقتداء واتساء، لكن ليس فيه أمر، ولو كان واجبا لطلبه النبي عليه الصلاة والسلام، ما اكتفى بفعله. وهذه حجة من يقول بأن الفعل المجرد عن القول إنما هو للندب. وذهب بعض أهل العلم إلى التوقف لعدم معرفة المراد. بعض أهل العلم يقول نتوقف، لا ندري هل هو للوجوب أو للندب، صرنا ما ندري نفعل لما نفعل. يقول نتوقف حتى نجد ما نجد دليلا يدل أنه للوجوب أو يدل على أنه للندب، لكن أقل الاحتمالات أنه على الندب، والندب مطلوب الفعل أو مطلوب الترك؟ مطلوب الفعل. إذن لا وجه للتوقف هنا، ولذا يقول الشوكاني: وعندي أنه لا معنى للوقف في الفعل الذي قد ظهر فيه قصد القربة، فإن قصد القربة يخرجه عن الإباحة، إلى ما فوقها، والمتيقن مما فوقها الندب. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: وما فعله النبي صلى الله عليه وسلم على وجه التعبد فهو عبادة. يشرع التأسي به فيه، فإذا خص زمانا أو مكانا بعبادة كان تخصيص تلك العبادة سنة. هذا كلام شيخ الإسلام، وإن كان فعله عليه الصلاة والسلام على وجه القربة والطاعة، على غير وجه القربة والطاعة انتهينا من ما يقصد به التقرب من قبله عليه الصلاة والسلام. جاء الاحتمال الثاني، وهو فعل النبي عليه الصلاة والسلام لا على وجه القربة والطاعة، كالقيام والقعود والأكل والشرب والنوم، هذا يحمل على الإباحة في حقه وفي حقنا. ويستوي في ذلك الأفعال الجبلية التي منها القيام والقعود والأكل والشرب، وما فعله عليه الصلاة والسلام موافقا للعادات، اللي يسمونها التقاليد، كلباسه عليه الصلاة والسلام، فكلها من نوع المباح. الآن الألبسة، ما يتعبد بها أو هي راجع إلى الأعراف والتقاليد؟ نعم، ما ورد فيه النص بعده، يعني ما ورد النص بتحديده، نعم، كلونه وطوله، هذا عبادة لا يجوز أن نتعدى، وما لم يرد فيه النص يرجع فيه إلى العرف. ولذا لم يغير النبي عليه الصلاة والسلام لباسه عن لباس قومه. إذا لم تكن المخالفة موقعة في شهرة مثلا فلا بأس، لأن الألبسة أعراف وعادات. نعم، تعمل بالأحوط حينئذ، حينئذ تعمل بالأحوط. ما لم يوقعك هذا الاحتياط في فعل محظور أو يجر إلى محظور أو يجرك إلى ترك مأمور، حينئذ تعمل بالأحوط. ما لم يجرك هذا الاحتياط إلى فعل محظور أو ترك مأمور، وحينئذ يكون الاحتياط في ترك هذا الاحتياط. علم ما ذكره المصنف انحصار أفعاله عليه الصلاة والسلام في الوجوب والندب والإباحة، فلا يقع منه صلى الله عليه وسلم محرم لا سيما بعد البعثة، لأنه معصوم ولا مكروه ولا خلاف الأولى على خلاف في ذلك، فإن خلاف الأولى وقع ولا ما وقع، يفعل خلاف الأولى لبيان الجواز، يفعله تشريع لبيان الجواز لئلا يحمل الأمر على الوجوب أو الفعل على ذلك. الشوكاني قسم أفعال النبي عليه الصلاة والسلام إلى 7 أقسام في إرشاد الفحول. ماذا يقول؟ يقول البحث الرابع في أفعاله صلى الله عليه وسلم: اعلم أن أفعاله صلى الله عليه وسلم تنقسم إلى 7 أقسام. القسم الأول: ما كان من هواجس النفس والحركات البشرية كتصرف الأعضاء وحركات الجسد، فهذا القسم لا يتعلق به أمر باتباع ولا نهي عن مخالفة، وليس فيه أسوة، ولكنه يفيد أن مثل ذلك مباح. يعني مثل ما ذكرنا في أنه عليه الصلاة والسلام لا يفعل محرما ولا مكروها.
أيها الأحبة في الله، ما تبقى من مادة هذا الشريط تتابعونها في الشريط التالي، مع تحيات إخوانكم في تسجيلات الرعاية الإسلامية بالرياض، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.